الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس التاسع من كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد. قال: وقوله وأن محمدا عبده ورسوله، أي أيوة، وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. معناه أن العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية عامة وهي لجميع المخلوقات، وهي عبودية قهر وسلطان وخضوع. وأما العبودية الخاصة فهي عبودة محبة وتذلل وخضوع لله عز وجل. فالعبودية العامة لا يجر عليها، وإنما يجر على العبودية الخاصة التي فيها فعل العبد يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال: وقوله عبده ورسوله، أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط، فإن كثيرا من يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها، والصدف عن الانقياد لها مع اطراحها. فإن شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن يعظم أمره ونهيه، ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. زد على ذلك أن كلمة عبد فيها رد على ولاة الصوفية ومن إليهم الذين رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، كما سيأتي معنا إن شاء الله. وكلمة رسول فيها رد على الفلاسفة والملاحدة الذين يزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رجل ذكي استطاع أن يجمع الناس على تخيلات وآراء جاء بها من نفسه، فهو عبد لله ورسول لله. وينبغي لطالب العلم والداعي إلى الله عز وجل أن يحذر من هذين الطريقين، طريق الغلو وطريق الجفاء، فإنهما من أوسع الأسباب للوصول إلى الباطل. انظر إلى عيسى، غلا فيه النصارى حتى ألهوه، وجفى فيه اليهود حتى زعموا أنهم قتلوه واتهموه أنه ولد زنية. انظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، غلا فيه الرافضة حتى ألهوه، وغلا فيه النواصب حتى سبوه وجدعوه، وغلا فيه الخوارج حتى كفروه وقتلوه، وكثير من الأبواب على هذا الحال. إذن لابد أن يكون الإنسان وسط بين الجفاء وبين الغلو، فدين الله عز وجل وسط، كما قال ابن القيم في بعض أقواله: هدى بين ضلالتين ونور بين ظلمتين، خرج من بين فرث من بين الفرث والدم لبنا صائغ، نعم لبنا صائغا للشاربين. هذا هو دين الله، وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك، فالله المستعان. وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لنقبضه حتى يقيم به الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. جاء في البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام. قوله أن عيسى عبد الله ورسوله أيضا لما تقدم، للرد على من ألهوه والرد على من تكلموا فيه، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله وابن الله وأن الله ثالث ثلاثة، يسموها بالأقانيم الثلاثة، وربما سموها باللاهوت والناسوت. اللاهوت نسبة إلى الإله، والناسوت نسبة إلى الإنسان، فوقع اتحاد أو اختلاط بين اللاهوت والناسوت فصار إلها، وهذا قول باطل. قال تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والقسمة أربعة: من أنثى بلا ذكر هو عيسى، أو قبل ذلك من غير أنثى ولا ذكر وهو آدم عليه السلام، من ذكر ولا أنثى وهي حواء عليه السلام قيل خلقت من ضلع آدم، من أنثى ولا ذكر وهو عيسى عليه السلام، من ذكر وأنثى وهم بقية الناس. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فليس ربا ولا إلها سبحان الله عما يشركون. قال تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويشهد المؤمنون أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود إنه ولد بغي لعنهم الله تعالى، فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله. قال قوله وكلمته: إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله تعالى كن كما قال السلف من المفسرين، وهنا تنبيه وأن عيسى كان بالكلمة وليس هو الكلمة، فالشبهة التي جعلت النصارى يعبدون عيسى من دون الله أو مع الله أنهم زعموا أن عيسى هو الكلمة، وبهذا تعلم أن النصارى يخالفون المعتزلة في إثبات الكلام، فالنصارى يعتقدون أن الكلمة غير مخلوقة، لهذا صار عيسى ربا عندهم، أما المعتزلة فهم يعتقدون أن الكلمة مخلوقة، كلام الله مخلوق. فإذا ما القول؟ عيسى كان بالكلمة وليس هو الكلمة. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية الكلمة التي ألقاها إلى مريم قال له كن، فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن، يعني ليس عيسى هو نفس الكلمة، ولكن كان بكن فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا، وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى عليه السلام انتهى. كذب النصارى لأنهم جعلوه إلها، وكذب الجهمية لأنهم جعلوا هذه الآية دليلا على أن كلام الله مخلوق. قوله ألقاها إلى مريم قال ابن كثير خلقه الله بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل ويقال جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام، لأن الروح قد أضيفت إلى الله وليست هي صفة لله، لأن الروح تقوم بنفسها، فإضافتها إلى الله إضافة خلق أو ملك أو تشريف. قوله وروح منه قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى، واستنطقها بقوله لست بربكم قالوا بلى، فعثه الله إلى مريم فدخل فيها، رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم، والأثر له إسنادان، الأول أخرجه ابن جرير في تفسيره من طريق أبي جعفر الرازي، حدثنا الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب فذكره أبو جعفر الرازي، هذا قد كذب. الثاني أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن محمد بن يعقوب الربالي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن الربيع بن أنس عن رفيع أبي العالية عن أبي عن أبي بن كعب وفي محمد بن يعقوب الربالي مجهول الحال. وقال ابن كثير في تفسير سورة مريم وهذا في غاية الغرابة والنكارة وكأنه إسرائيلي. المهم نؤمن أن عيسى عليه السلام نفخ الله فيه، أو أما أرسل الله عز وجل الملك فنفخ فيه من الأرواح، التي عنده سواء صح هذا الأثر أو لم يصح لظاهر الآية وروح منه. ومما ينكر في هذا الحديث قوله فكان روح عيسى من تلك الأرواح التي أخذ عليها الميثاق فأرسل ذلك الروح إلى مريم حتى انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فدخل فيها. ومعلوم أن الروح الذي أرسل إلى مريم ليس هو روح المسيح بل ذلك الروح نفخ فيها فحملت بالمسيح أن الروح الذي أرسل إلى مريم ليس هو روح المسيح بل ذلك الروح نفخ فيها فحملت بالمسيح. قال تعالى فأرسلنا إليها روحا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فروح المسيح لا يخاطبها عن نفسه بهذه المخاطبة قطعا. وفي بعض طرق حديث أبي جعفر هذا أن روح المسيح هو الذي خاطبها وهو الذي أرسل إليها. ومعنى قوله روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم هو كما جاء في أحاديث متكاثرة أن الله عند أن خلق آدم مسح على ظهره فاستخرج من ظهره ذرية آدم إلى قيام الساعة أخرجهم كأمثال الذر فاستنطقهم الله. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى هذا هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم. قال تعالى في سورة الأعراف وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هذه مسألة اختلف فيها العلماء قديما وحديثا إلى قولين. القول الأول أن الله أخرج ذرية آدم وأخذ عليهم العهد والميثاق بطاعته، وعلى هذا عدة آثار عن عمر وأبي هريرة ونحو ذلك. والقول الثاني أنه لم يخرجهم وإنما يعني هذا العهد هو الفطرة التي فطروا عليها. والصحيح في هذه المسألة أنه أخرجهم وأخذ عليهم العهد والميثاق، لكن هل أقيمت عليهم الحجة بهذا العهد والميثاق أم أنه لابد في إقامة الحجة من إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ هذه هي المسألة. فالرسل والكتب التي أنزلها الله جاءت لتذكير الناس بالعهد والميثاق الذي أخذه الله عليهم، فهمتم يا أخوة؟ لأن الفريق الذي ينكر إخراج الذرية من صلب آدم عليه السلام يقولون كيف يأخذ الله عز وجل الناس بعهد لا يذكرونه ولا يعلمونه. الآن لو أتيت إلى أي إنسان من الناس هل تذكر أن الله عز وجل أخرجك من صلب أبيك آدم وأخذ عليك العهد والميثاق؟ سيقول ما أعلم بهذا. قيل لهم بأن الرسل جاءت لتذكير الناس بهذا العهد والميثاق. الرسل يدعون الناس إلى إفراد الله بالعبادة. ومعنى قوله وروح منها أي أن عيسى من أرواح بني آدم، فهو روح من أرواح الله. ولما أضافه إلى نفسه هل هو جزء من الله؟ هذا هو الذي ضلت به النصارى فظنوا أنه جزء من الله فقالوا ابن الله. فأن له الصحيح في تفسير هذه الفقرة أنه روح من أرواح الله التي خلقها الله وإنما أضافها إلى نفسه إضافة تشريف. قال الحافظ وصفه بأنه منها، المعنى أنه كائن منه كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته. قال شيخ الإسلام رحمه الله المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه. هذه قاعدة ركزوا عليها تفيدكم في كثير من المسائل العلمية والعملية. المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، كالوجه والسمع والبصر واليدين والغضب والرضا، هذه معاني تقوم بغيرها، فأضافها الله إلى نفسه إضافة صفة إلى موصوف. وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب. فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهم السلام وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين، أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقولهم سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقات عبيد لله وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكن في غيره، وكما يقال عن مال الخمس والفيم هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله من الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تضمن ربوبيته وخلقه انتهى ملخصها. نعود يا أخوان، نعود للإضافة حتى تفهموا هذه القاعدة فهما طيبا. المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، وبعضهم يقول ثلاثة أقسام، لكن نحن نتكلم عن التقسيم إلى قسمين. أي شيء أضيف إلى الله عز وجل أنت تنظر، إن كان يقوم بغيره كبيت الله، هذا بيت، يعني يقوم بنفسه، يقوم بنفسه، إن كان يقوم بنفسه كبيت الله له أركان وأبواب وأرض وأعمدة وكذا، كعبد الله، كناقة الله، كسماء الله، كأرض الله إلى غير ذلك. ما كان يقوم بنفسه فإضافته إلى الله إضافة خلق أو ملك أو إيجاد أو تشريف. أما ما كان يقوم بغيره كوجه، سمع، بصر، قدرة، إرادة، غضب، رضا، سخط، نزول، كلام، حدث بلا حرج، فإضافتها إلى الله إضافة ماذا؟ صفة إلى موصوف. لأنك ما قد وجدت في يوم من الأيام الناس يقولون وجدنا كلام زيد في السوق؟ هل في أحد يقول وجدت كلام زيد يمشي في السوق؟ هل يمكن أن يمشي وجه زيد في السوق وحده؟ وجه زيد صفة لزيد، علم زيد صفة لزيد، غضب زيد صفة لزيد، هذا في حق المخلوق، فمن باب أولى حق الله، وجه الله صفة لله غير منفك عنه، فإضافتها إليه إضافة صفة إلى موصوف. سمع الله، بصر الله، إرادة الله، قدرة الله، غضب الله، مشيئة الله، وهكذا في كل ما أضيف إلى الله. هذه قاعدة تفيدك في الرد على المبتدعة الذين لا يأخذون بدلالة القرآن ولا بدلالة السنة. أنت تقول لهم قال الله قال رسول، يقول لك ما نفهم، يعني هذه أخبار أحد أو هذه ظاهرها غير مراد، لا نريد. نقول لهم نحن نتكلم معكم بدليل عقلي ودليل لغوي، وهو أن المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين، لأنهم هم سيأخذون لك روح الله، ناقة الله، ويقولون هذه مخلوقات وأضافها الله إلى نفسه. إذن الوجه مخلوق، والرضا مخلوق، والسخط مخلوق، والحب مخلوق، صفات الله مخلوقة. أنت تقول لهم لا، عندنا قاعدة، وأن المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين، إضافة معان، إضافة معان، معاني يعني صفات، فإضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، وإضافة أعيان، عين قائمة، بيت الله، ناقة الله، سماء الله، فإضافتها إلى الله إضافة تشريف كبيت الله، خلق وإيجاد كسماء الله. قال قوله والجنة حق والنار حق، أيوة، شهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق، أي ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، وفيهما الإيمان بالمعاد. عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما موجودتان مخلوقتان، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وخالف المبتدعة في ذلك في أمرين: الأمر الأول زعموا أنهما الآن غير موجودتين، الأمر الثاني زعموا أنهما تفنيان. مفهوم؟ فعقيدة أهل السنة أنهما موجودتان وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، خلقهم الله للبقاء، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هم العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط. وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال الحافظ: ومعنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة، ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات انتهى. قال القاضي عياض: ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقرر بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا بمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة في هذه الشهادة أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها متصلة في السماء، وهي مخرجة لثمراتها كل وقت انتهى.